الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن كتاب الصيد، نبين المراد به وشيئا من أحكامه بإذن الله جل وعلا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الصيد يباح لقاصده ويكره لهوا، وهو أفضل مأكول، فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط: أحدها كون الصائد أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. الثاني الآلة، وهي نوعان: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتله مثله لم يحل، ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.
تقدم معنا أن المأكول على نوعين: النوع الأول ما لا يحتاج إلى الزكاة، ومن أمثلته المزروعات والأسماك والجراد، فهذه يشترط فيها أن تكون مباحة، فلا يجوز أكل المملوك للغير إلا بإذنه، يشترط فيها أن تكون طاهرة، لا يجوز أكل النجس منها، يشترط أن يكون أصلها غير ممنوع منه في الشرع، كما لو كانت مصنوعة من شحم خنزير أو نحوه. والنوع الثاني من أنواع المأكولات ما يحتاج إلى الزكاة، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يحل بالزكاة، هذا هو الأصل في الحيوانات، والنوع الثاني المعجوز عن زكاته لهربه، فهذا يحل بجرحه في أي موطن من جسده ولو بقي حيا. والنوع الثالث الصيد، والفرق بين الثاني والثالث أن الثاني من الحيوانات التي أو يمكن أن يكون من الحيوانات التي تربى، الغنم أو البقر أو الإبل، ولكنه هرب فعجز عن تذكيته، خلاف النوع الثالث فليس من الحيوانات التي شأنها أن تربى. فرق آخر أن القسم الثاني يحل أكل أي قطعة أخذت منه، خلاف الثالث الصيد لا بد أن يكون الحيوان قد صيد ومات. والأصل في الصيد مأخوذ من الفعل صاد بمعنى أمسك الشيء الهارب أو أمسك الشيء بعد اقتناصه، والصيد سبب من أسباب حل الحيوان بدلالة قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أنا إذا لم تكونوا محرمين حل لكم صيد البر. قال المؤلف يباح لقاصده، أي أن الصيد يجوز الإقدام عليه بلا إثم لمن كان قاصدا له يريد لحم الصيد لينتفع به. قال ويكره لهوا، أي إذا كان الصيد لا لفائدة وليس من أجل الانتفاع بلحمه فحينئذ يكون من المكروهات، لأنه نوع من أنواع العبث ولأنه مماثل للإسراف المنهي عنه في الشرع. قال وهو أفضل مأكول، أي أن الصيد أفضل من النوعين السابقين، وهذا كلام الفقهاء بناء على أن سبب الصيد سبب معلوم إباحته ولا يدخل فيه شيء من أسباب التحريم، بخلاف الزروع والحيوان المربى والمشترى فقد يكون في شيء من أجزائها مال محرم. والصيد يحل بشرط ألا يمكن زكاة الصيد، فإن أمكن زكاة الصيد لم يحل الصيد، وهذا ما قال عنه المؤلف من أدرك صيدا مجروحا متحركا، أي في حركة حيوان حي فوق حركة الحيوانات المذبوحة، اتسع الوقت لتذكيته فلا بد من تذكيته ولا يحل إلا بالتذكية، لأن أكل الصيد رخصة، لأن أكل الصيد رخصة، وبالتالي لا يتعدى بالرخصة محلها المقدر في الشرع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الميتة، بل ورد النص بمنع أكل الميتة، واستثني من حال الصيد، من ثم تقتصر الرخصة على محل ورود النص. قال أما إذا لم يتسع بل مات في الحال فحينئذ يحل، يجوز أكله لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. واشترط المؤلف لحل الصيد أربعة شروط، الشرط الثاني، الشرط الأول أهلية الصائد، بحيث يكون الصائد ممن تحل زكاته، فلو صاد وثني أو مجوسي فإنه حينئذ لا تحل، لا يحل صيده. ومثله المرتد، فإنه لا تحل، لا يحل صيده، وذلك لأنه ليس أهلا للذكاة فلا يكون أهلا لحل الصيد. قد ورد في النصوص بأن الصيد له أحكام الذكاة، فما في الصحيح فإن أخذ الكلب له ذكاة. قال المؤلف: حال إرسال الآلة. فالمعتبر في الوقت هو وقت إرسال الآلة، فلو أرسل الآلة ثم ارتد فصادت وكانت ردته قبل أن يصيب الحيوان المصيد، ففي هذه الحال نقول يحل ولا ما يحل؟ الردة متى؟ وارتد بعد إرسال الآلة، حينئذ نقول يحل صيده. لماذا؟ لأن حال إرسال الآلة كان أهلا للذكاة، وليس المعتبر حال الإصابة. هكذا لو كان هناك وثني أرسل كلبا ثم أسلم بعد إرسال الكلب فصاد الكلب لم يحل، لأن المعول عليه وقت الإرسال. وتقدم معنا أنه يشترط في الذكاة أن يكون الفاعل، أن يكون المذكي عاقلا، فإن كان مجنونا لم يحل صيده. وهكذا أيضا اشترط فيه أن يكون مميزا، فأما إذا لم يكن مميزا لم يحل صيده. وهذا في الحيوانات التي تحتاج إلى ذكاة، أما الحيوانات التي لا تحتاج إلى ذكاة فلا يشترط فيها هذا الشرط. مثال ذلك: لو صاد الوثني سمكا أو صاد المجوسي جرادا، حينئذ يحل صيده ولا يمنع من أكله. قال المؤلف: ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. لماذا؟ لأنه أصبح مقدورا عليه، فالصيد ما يحل إلا إذا كان الحيوان المصاد غير مقدور على تذكيته، فأما إذا قدر على تذكيته فإنه حينئذ لا يجوز أن نأكله بالصيد حتى يذكى. الشرط الثاني: صلاحية الآلة المصاد بها. والآلة على نوعين: النوع الأول الحيوانات التي تصيد من الكلاب والطيور، والنوع الثاني الآلات التي يصاد بها مما ليس فيه حياة. مثال ذلك: لو رمى سهما إلى حيوان فحينئذ نقول يحل صيده إذا لم تمكن تذكيته. ويشترط فيه أن يكون له حد، أما إذا أصاب بعرضه فحينئذ لا يحل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيد بالمعراض، فقال إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، معنى أنه يشترط له أن يخرق جسد الحيوان المصاد، فإذا لم يخرق جسد الحيوان المصاب فحينئذ لا يحل. من أمثلته أيضا السكين والسهم، وكذلك الرصاص، فإنه إذا صيد به وخرق ولم تمكن زكاته حل أكل الصيد. النوع الثاني من الآلات الحيوان الجارح، من أمثلة الكلاب والطيور. والحيوانات الجارحة التي يحل صيدها على نوعين، نوع الأول الجارح المعلم من غير الطيور، من أمثلته الفهد والكلب ونحوه، يشترطون فيها عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون الكلب أسود، فإن الكلب الأسود لا يحل صيده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان. وهذا في الكلب الذي ليس فيه أي لون آخر غير السواد، لو كان فيه نقطة من لون آخر فلا يدخل في الممنوع منه. والدليل على جواز هذا النوع قول الله جل وعلا: أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فدل هذا على أن الكلب المعلم يجوز أكل صيده. متى يكون الكلب معلما؟ بوجود ثلاث صفات. الصفة الأولى أنك إذا أمرته بالذهاب للصيد ذهب، هذا معنى قوله أن يسترسل إذا أرسل. والصفة الثانية أنك إذا أمرته بعدم متابعة الصيد امتثل، وهذا معنى قوله وينزجر إذا زجر. والصفة الثالثة ألا يأكل من الحيوان المصيد، فإذا أكل من الحيوان المصيد فإنه لا يحل زكاته، لا يحل صيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكل فلا تأكل فإنما صاد لنفسه، في لفظ فإنما أمسك على نفسه. وهذه الصفات لا شك أو لا إشكال في اشتراطها في الكلاب، ولكن وقع الاختلاف في الفهد ونحوه، هل يشترط فيه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر أو لا؟ النوع الثاني من أنواع الحيوانات التي تصيد الطيور، مثال الحبارة والصقر، مثال الصقر والشاهين والباز، سواء كانت تصيد طيورا أخرى أو تصيد حيوانات. الصقر قد يصيد الأرنب وقد يصيد بعض الطيور كالحبارة. متى يكون الطير معلما؟ بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، وبأن يتوقف إذا أمر ويرجع إلى صاحبه إذا دعي، ولا يمنع من أكل صيد الطير إذا أكل الطير منه، حكي ذلك إجماعا. ورد عن فيه بعض أقوال الصحابة التي تبيح أكل صيد الطير وإن أكل الطير من الصيد. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو قتله بخنقه أو بجلوسه على رأسه حتى يموت بدون أن يكون هناك جرح، فحينئذ لا يحل لعدم خروج الدم حينئذ، دم الزكاة، لأنه في هذه الحال يكون بمثابة ما صيد بالمعراض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، معناه ما لم ينهر الدم فإنه لا يؤكل. إذن هذان شرطان، الشرط الأول أهلية الصائد، والثاني صلاحية الآلة. الشرط الثالث قصد الفعل، فلا بد أن يكون الصائد قاصدا للصيد. فلو كان مثلا يتدرب على الرماية فسمى قبل أن يرمي، فمر حيوان من حيوانات الصيد فحينئذ صاده ومات بسبب ذلك، لم يحل. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يعد صيدا، لأن مفهوم كلمة الصيد أن يكون الصائد قاصدا له. واستدل على هذا بأحاديث إيجاب النية، قالوا لأن الصيد لا يحل إلا بشرط وجود الدين، فدل ذلك على أنه لا بد من وجود القصد. وهكذا لو كان هناك أعمى ولم يقول يمكن أن يمر صيدا فأنا أرمي، حينئذ يقولون لا يحل صيده، لأن الغالب على ظنه أنه لا يصيد، خلاف ما إذا غلب على ظنه أنه يصيب الصيد. الشرط الرابع التسمية، فإن الصيد لا يحل إلا بأن يكون الصائد قد سمى. متى تكون التسمية؟ نقول قبل إرسال الجارحة أو الآلة، لا قبل الصيد، لأن فعله وقصده لأن القصد عنده بفعله الذي هو إرسال الجارحة أو الرمي بالآلة، أما الإصابة فليست من فعل الصائد. يدل على وجوب التسمية قول الله عز وجل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فدل هذا أن لا بد في الصيد من ذكر اسم الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فيفهم منه أنه إذا لم يذكر اسم الله فإنه لا يأكل. والعلماء في هذه المسألة بينهم خلاف كثير، فعند الشافعية يحل الصيد ولو لم يذكر اسم الله عليه في عمد أو نسيان، وعند المالكية يقولون لا يحل إلا بالتسمية، فإن ترك التسمية عمدا لم يحل، لكن لو تركها نسيانا حل، لا كما ذكرنا في الذكاة هناك. فمالك لم يفرق بين الصيد والذكاة، وأحمد فرق بينهما فقال تشترط التسمية في الذكاة حال الذكر دون حال النسيان، وفي الصيد قال لا يحل الصيد إلا بالتسمية، ولا تسقط التسمية لا حال العمد ولا حال النسيان. في الشافعي إيش يقول؟ ورد ورد في الخبر، يقولون أنه ورد في الخبر أن اسم الله مذكور في قلب كل مسلم، لذلك يقولون لا يشترط، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. لماذا لم يفرق الإمام، لماذا فرق الإمام أحمد بين الصيد والذكاة؟ قال الذكاة مقدور عليه، وبالتالي لم عفي عن نسيان التسمية بخلاف الصيد، ولأن النصوص أكدت أو أجازت الأكل من الصيد بشرط التسمية، كما في الخبر إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، بخلاف التذكية فإنها وإن أوجبت التسمية إلا أنها لم تجعلها شرطا في الحل. بقي مسألة أخيرة في هذا الفصل، وهي ما لو وجد سببان في الحيوان المصيد، يمكن أن يكون موت ذلك الحيوان بأحد السببين، وأحدهما حلال والآخر غير مبيح، أحدهما مبيح والآخر غير مبيح، فحينئذ نغلب جانب السبب غير المبيح. من أمثلة هذا ما لو أرسل كلبه فوجد معه كلبا آخر ولم يدري من الذي صاد كلبه والكلب الآخر، فحينئذ لا يحل، لاحتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي صاد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. ومثل هذا ما لو رمى صيدا بسهم فوقع في الماء، فيمكن أن تكون وفاته بسبب السهم، ويمكن أن تكون وفاته بسبب الماء، وبالتالي يمنع منه، كما ورد في الحديث حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، وإن وجدته وقع في ماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ومثله أيضا ما لو كان هناك حيوان من الحيوانات التي تمشي على الأرض فأرسلت سهمك عليه وكان بجوار جبل أو واد سحيق فسقط في ذلك الوادي، حينئذ يحتمل أن تكون وفاته بسبب السهم، ويمكن أن تكون بسبب السقوط، وبالتالي يمنع منه. وهكذا لو رمى الصيد بسهم فيه سم، حينئذ يمكن أن تكون الوفاة بسبب السم ويمكن أن تكون بسبب السهم، وبالتالي نغلب جانب التحريم ونمنع منه. العلماء لهم وجهتان في سبب المنع من هذه الصور. الوجهة الأولى تقول بأن الأصل في الحيوانات المنع من أكلها إلا بسبب معلوم، وهنا السبب لم يعلم حله وإباحته فيبقى على الأصل من المنع من أكله. والوجهة الأخرى تقول بأنه إذا بأن هذه المسائل اجتمع فيها سبب حل وسبب تحريم، وإذا اجتمع غلبنا جانب التحريم. وعلى كل فمؤدى القولين في هذه المسائل واحد، يمكن أن يظهر أثر ذلك في مسائل أخرى. قلنا قبل قليل إذا رمى حيوانا مما يجري على الأرض فسقط لم يحل احتمال أن يكون سبب موته الصيد واحتمال أن يكون السقوط، هذا في الحيوانات التي تجري. أما الحيوانات التي تطير فإننا لا نلتفت إلى سبب السقوط، يعني لا بد أن يسقط على كل حال، ومع ذلك أجاز الشرع أكل الطائر الذي صيد مع احتمال أن تكون وفاته بسبب سقوطه. ولو قلنا بأنه لا يحل حينئذ يؤدي إلى منع الأكل من الطيور المصيدة بالكلية. ومن الأمور المتفق عليها أن الطيور إذا تم صيدها جاز أكلها. هذا ما يتعلق بأحكام الصيد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. ضرب طيرا بعصا، نعم، عصا أرسل إليه. هذه العصا فيها حد أو ليست بحادة؟ ليس له حد، فحينئذ هذا معراض. خزق أو لم يخزق؟ لم يدخل في جسد الحيوان المصيد، بالتالي هو ميته. نعم، هذا يسمى المعراض الذي ورد فيه الحديث. نعم. النبيطة ايش رايكم؟ نقول ايش ايه. هو ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بانها تكسر السن وتفقع العين ولا تصيد صيدا. لكن إذا وجد بعضها يصيد بأن يكون فيه شيء من حديد أو نحوه يوضع فيها فيخزق، حينئذ يحل، يعني الممنوع منه ما لا يصيد. يخزق إذا كان يقتل بصدمه لا بخزقه، حينئذ لا يحل صيده ولا يجوز استعماله، حرام، إن هذا من أنواع الخذف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ، يدخل في ذلك المصيدة الثابتة؟
المصيدة الثابتة عندنا إيش؟ بعض الناس يضعون مصيدة ثابتة، هذه المصيدة الثابتة إذا حرك فيها شيئا تحركت الحديدة فضربت، نقول تمسك ولا ما تمسك؟ إذا أمسكت ولم يموت الحيوان فلا بد من زكاته، ما فيه إشكال. طيب إذا ضربت فمات الحيوان، نقول ننظر، خزقت وخرج الدم وجرحت، إن جرحت وخرج الدم وماتت بعد ذلك حينئذ تحل، وإلا أصبحت ميتة. خلاص عرفنا القاعدة الآن ونطبقها، اللي يجرح يحل صيده واللي ما يجرح ما يحل صيده. كيف أجل؟ كيف ماتت؟ ما يقتل بجرحه هذا هو الذي معنا.
الحجر هذا شيء إذا أصاب الرأس فجر،
أنا معناه يحل صيده عندما يفجر الرأس، ما دام يفجر الرأس معناه خرج الدم ومات بسببه. نعم.
شيخ أنا عدم اشتراط المؤلف مثل ما ذكرت
معناه. نعم. لو كان الطير الجارح مثل الصقر يأكل فحينئذ لا ينتفي منه صفة التعليم، ولا ويجوز أكل صيده ولو كان قد أكل منه. وقع الاختلاف في الكلب إذا أكل، بالاتفاق أنه لا يحل الصيد في هذه الحال، لكن هل ينتفي منه صفة التعليم بسبب كونه يأكل؟ الجمهور يقولون لا تنتفي منه، لأنه إيش؟ خالف مرة ما تعلمه، فحينئذ لا يحل هذا الصيد، لكنه لا ينتفي من صفة التعليم. هذا الكلام فيه، كلام الآن اللي ذكرته في هذه المسألة التي تذكر. يعني معجوز عن تذكيته، فنقول إيش؟ يحل أخذه وقطعه حتى ولو كان حيا، ولو كان من الحيوانات المتوحشة. قد ورد في الحديث أن جملا هرب فتردى في بئر، فكان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا ما لا من أطرافه، وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الطير، فما ند منها فافعلوا به هكذا. قوله البهائم يشمل ما كان أصله مستأنسا وما لم يكن كذلك. إليك. نعم. مثل زكاته، لأن صيد الكتابي يدخل في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بالتالي يكون مباحا.
رمى الصيد
وهو غير أهل، لكنه لم يمت بسبب ذلك فأسلم وذكى الحيوان، حينئذ نقول له الصيد هذا لا قيمة له، وإنما العبرة به التذكية، وكان حال التذكية أهلا فجازت زكاته. أرسل الصغير غير المميز الطير، فسمى وسمى قبل ذلك البالغ، نقول لابد أن يكون تكون التسمية من المرسل. العمومات التي وردت في الكتاب تقيد وتخصص بالنصوص التي اشترطت عدم ذكر غير اسم الله عليه، اشترطت وجود الزكاة فيه.
طبعا ونحن يعني هذا خطاب وهؤلاء عندهم البدع والشركيات بس إباحة ما يذكرون.
طيب الآن، الآن لو جاءنا شخص وقلنا يريد أن يأخذ شيئا لكن الشروط غير منطبقة عليه فاستثنيناه من شرط، هل استثناء من شرط معناه استثناء من جميع الشروط؟ فهكذا في هذه المسألة، هذا الدليل يستثنيه من شرط هو شرط الإسلام، فلا يعني استثناء من بقية الشروط، ولأنه إذا اشترطت هذه الشروط في الأعلى وهو المسلم فمن باب أولى أن تشترط في الكتابي الذي هو أقل حالا. نعم. الكلب ورد عن عدد من الصحابة أنهم اشترطوا فيه هذا الشرط ألا يكون يأكل من، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه، إذن اشترطنا ولذلك اشترطناه في الكلب. في الطير يقولون الطير لا يمتنع من الأكل وليس من القدرة في تدريبه وتعليمه تعليمه على ترك الأكل من الصيد، وقالوا بأن عددا من الصحابة أفتوا بذلك، قالوا النص إنما ورد في الكلب فيلحق به ما يماثله كالفهد لكن الطير لا يماثله فلا يلحق به. إيش؟
كون الكلب نجس والطير غير نجس،
حتى الطير نجس، الصقر نجس. صائدان مختلفان أرسل كل منهما جارحه بين طائر بين كلبين، يقول إيش حل، لكن الآن بقي الخلاف في من يملكه، إن تراضيا جاز وإن لم يتراضيا نظرنا في الأسبق فإن لم نستطع اشتركا فيه.
بالنسبة ليته مطلقة يعني.
ها؟
نعم. بالنسبة للتسمية على الآلة وعلى
فعل الصوت.
بالنسبة لاشتراط التسمية.
اشتراط التسمية.
في الصيد قد تكون على الآلة.
في الصيد على.
على الآلة.
عند إرسال.
الآلة.
الآلة.
المعجوز عن.
ها؟
المعجوز عن تبكيت إذا هرب.
طيب في حال المعجوز عن تضحيته أيوة. نعم على الآلة نعم لابد تسبق إرسال الآلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نسعد برقياكم غدا إن شاء الله في كتاب الأيمان.